في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في هذه الحلقة عن الإمام الكبير والعلم الشهير محمد بن أحمد الشهير بالمتولي شيخ قراء ومقارئ مصر الأسبق رحمة الله تعالى عليه. من أين وصلنا إلى الإمام المتولي؟ ويعني كيف جاء ذكر الإمام المتولي الآن؟ طبعا احنا تكلمنا بارك الله فيكم وفتح عليكم في الحلقة الماضية عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وتكلمنا أيضا عن بعض الطبقات من الأئمة والرواة والشيوخ الذين نقلوا لنا القرآن الكريم جزاهم الله عنا خير الجزاء وشكر لهم، اللهم آمين. الحقيقة أنه نحن لا يسعنا الوقت أن نتكلم عن كل هؤلاء الأئمة، خصوصا لما نصل إلى العصور المتأخرة. الأعداد التي تتصل برواية حفص أعداد كبيرة، يعني لو جمعنا الطرق التي تصلنا بالإمام ابن الجزري وجدنا أنها شبكة ضخمة وكبيرة من القراء والرواة بأسانيد مصر وبأسانيد الأتراك وبأسانيد الشامية وبأسانيد يعني أصناف من الأسانيد، شبكات من الأسانيد، لا يكاد يوجد عالم من علماء القراءات إلا ويتصل أهل العصر به بفضل الله تعالى بالأسانيد بالرواية عن الشيوخ، يروي بعضهم عن بعض. كما قلت لكم، لا يكتمل حال الشيخ إلا بعد أن يروي ويأخذ القراءة عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وإذا كان من هو فوقه ما شاء الله أعداد من العلماء وأخذ وتلقى، ينبغ ويصير في قراءته أستاذية ومهارة وجودة لا تتحصل لمن قرأ على الشيخ الواحد. فهذا الأمر يجعل الأعداد ما شاء الله يعني تكبر وتكثر جدا جدا. ونحن نريد أن نتكلم عن الشيخ المتولي لمكانته العظيمة في وسط المتأخرين، لكونه محررا عظيما لمسائل القراءات، وله مدرسة في العلم كان لها أثر كبير وبالغ في تلاميذه وتلاميذ تلاميذه بعد ذلك، ولها اليوم بصمة ظاهرة في قراء هذا العصر في مصر وفي الشام وفي الحجاز ومكة والمدينة وهذه النواحي. الشيخ الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري روى عنه كما قلت لكم جماعات من الأسانيد تصل إلى يعني وتنحدر حتى تصل إلى الأجهوري، والأجهوري يروي عنه إبراهيم العبيدي، ويروي عن إبراهيم العبيدي الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونة، ويروي عن الشيخ سلمونة أحمد بن محمد المعروف بالدري التهامي، وهو أستاذ الإمام المتولي محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان المعروف بالمتولي الشافعي المصري الأزهري رحمه الله رحمة واسعة. كانت ولادته في القاهرة، واشتهر بهذه الشهرة المتولي أو متولي أو متولي يعني في باللهجة المحلية، وعاش حياة مديدة امتدت 65 سنة كانت فيها صنوف الخدمة لكتاب الله تعالى والعناية بالعلوم المتعلقة بروايات وقراءات القرآن الكريم. الإمام المتولي رحمه الله كان كفيف البصر، كان ضريرا، ومع ذلك كان حاد الذكاء والذاكرة وحاد البصيرة، وكان له أخبار عجيبة في هذا الشأن. وبعضهم يقول إنه كان مبصرا وهو صغير ولكنه كف بعد ذلك، فالله أعلم بهذا الأمر. وكان قصيرا في بنيته، وكان يعني ناتئ الصدر هكذا وأحدب الظهر، وكان من صفاته التواضع الشديد، كان شديد التواضع، وكان يهضم نفسه ولا يشعر بالفخر. وكلما ازداد علم الإنسان مع الصلاح والتقوى كلما كان ذلك يعني يزيده تواضعا ويزيده لطفا مع الناس. أما سبحان الله احنا نكاد يعني نجد أن هذا يكاد يأخذ شكل القاعدة، يعني أنه لا نكاد نجد أحد متكبر إلا وهو فارغ، ما لا نكاد يعني لا نكاد نجد أحدا متكبرا بعلمه إلا وهو فارغ من الداخل، يعني يكون له عناية ظاهرة، يكون له عمل نعم، لكن العمق الأخلاقي هو أهم ما ينبغي أن ينعكس على الإنسان من العلم الذي تعلمه. فيا أيها الطلاب طلبة العلم إخواني وزملائي، يعني أنا أنصح نفسي وإياكم بهذا، ألا يكون لدينا اعتناء بالعلم دون أن يكون لدينا اعتماد للاهتمام بالتزكية. نعتمد المناهج العلمية ونتفقه وندرس ونحفظ المتون ونجود القرآن ونعلمه للناس نعم، ولكن الأهم من ذلك أن يكون هناك خشية لله تعالى، وأن يكون هناك أدب مع السابقين وأدب مع اللاحقين. حتى الطلاب هناك أدب ينبغي أن يكون تجاه الطلاب، مش بس أدب تجاه المشايخ، الطلاب هؤلاء وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمتعلم الذي أخذ العلم ولقي الشيوخ أن يكون متكبرا على الناس أو يتعالى بعلمه. من أين يشعر أنه جاء بهذا العلم؟ يعني هو يظن أنه ولده من تلقاء نفسه أو ولده من رأسه؟ والله الواحد منا وهو يتكلم ويكون الكلام منسابا على لسانه ومنطلقا فيه، إذا به يتوقف يتعذر عليه أن يكمل، لا يتذكر ما الذي كان يريد أن يقوله ولا يستطيع أن يكمل. والله إن بعض الناس من القراء ومن طلبة العلم أحيانا يخطئ في الفاتحة، وأحيانا يخطئ في بسيط المسائل اليسيرة. ليدل وقوع ذلك على أن العلم إنما هو من الله، وأن الكرم الذي يكرمنا الله تعالى به ينبغي أن ينسب إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا العلم وأكرمنا بهذا التلقي وأكرمنا بهذا الأخذ. فلا يجوز لحامل القرآن ولا يليق بحامل القرآن أن يتكبر بعلمه على الناس، لا يليق، لا يليق والله. فالإمام الكبير المتولي اللي هو خاتمة المحققين في زمانه كانوا يقولون عليه ابن الجزري الصغير، ابن الجزري الصغير من قيمته العلمية، ما كان متواضعا ويتهم النفس دائما بالعجز والتقصير ولا يحب الظهور، وكان خلقه ساميا وكان يحب العفو عن الناس، وكان مترفقا بالطلاب، كان مترفقا بالطلاب. احنا في زمن، هذا الزمن المتأخر، اصبحت كلما تأخر الزمن كلما كان هناك مزيد حاجة ومزيد متطلبات، يعني الحاجات الأساسية اليوم كانت تعتبر من الكماليات جدا في القرون السابقة، وبعض الأساسيات اليوم أصلا هو لم يكن موجودا لا من الأساسيات ولا من الكماليات في القرون السابقة. اليوم يعني الإنترنت يعتبر مهم في التواصل جدا بين الناس وأساسي، يعني لا يكاد يكون اليوم أحد لا يوجد عنده وسيلة اتصال، يعني هذا شيء أساسي. في القديم لم يكن كذلك، لم يكن هناك إطلاقا هذا النوع من الوسائل. اليوم المعيشة في المدن تتطلب الكثير من المال وتتطلب احتياجات كثيرة، يعني يحتاج إليها الإنسان، فيتطلب كثيرا من الاحتياجات المالية التي لتغطي له هذا الاحتياج. فلجأ بعض الشيوخ إلى أخذ الأجرة على الإقراء مباشرة، أخذ الأجرة مباشرة من الطالب، تريد أن أقرئك القرآن؟ نعم أنا أوافق على ذلك في مقابل كذا وكذا وكذا. ووقع الناس في هذا الأمر وقوعا شديدا، بين منكر له ويعد ذلك من الفحش في 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 التعامل مع كتاب الله عز وجل، ومن مبالغين في الأخذ ومبالغين في الله. وهذا الأمر حقيقة يعني له ملحظ مهم في المذاهب الفقهية. فالبلاد التي تأخذ بالمذهب الحنفي لا يجوز عندهم في المذهب الحنفي أصلا أخذ الأجرة على الإقراء، فلذلك الأمر عندهم يعد يعني منكرا ولا وغير مقبول. أما البلاد التي يعني تتمذهب بالمذهب الشافعي، ففي المذهب الشافعي يجب على المعلم أن يحدد الأجرة ويعد ذلك عقد إجارة، يعني لا يصلح أن يكون مبهما. فأخذ الأجرة على القرآن يعني لها مجال أوسع لبيان أحكامها وما يجوز منها وما لا يجوز والآداب في ذلك، وما الذي يمنع فيه أخذ الأجرة وما الذي يجوز فيه أخذ الأجرة، بحث طويل يعرفه القراء ويستفيدونه من الفقهاء. فمن تلطف الشيخ المتولي رحمه الله، وكان يأخذ أجرة على الإقراء، مر تلميذ الذي يقرأ عليه اللي هو الشيخ هنيدي، شيخ الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات، أحمد عبد العزيز الزيات اسمه مركب، أحمد عبد العزيز، الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات بيحكي عن شيخه الشيخ هنيدي عبد الفتاح هنيدي الذي قرأ على الشيخ المتولي رحمه الله. يقول أنه مرة انقطع عن الشيخ المتولي مدة طويلة من الزمن، مع أنه كان ملازم له يأخذ عن الشيخ المتولي ويستفيد كثيرا. فلما انقطع بسبب وفاة والده رحمه الله رجع للشيخ المتولي، فالشيخ المتولي سأله يعني فينك انقطعت هكذا، فاعتذر الشيخ هنيدي بأنه يعني ليس عنده مال في هذه الفترة ليعطيه للشيخ المتولي لأجل القراءة. فقال له الشيخ المتولي: نحن كالملوك، نحن كالملوك لا نطلب ولا نرد، يعني إننا لم نطلب منك من قبل، وإذا أعطيت شيئا فإننا لا نرده، هكذا حال الملوك. نعم. فالشيخ المتولي كان لطيفا مع طلابه رحمه الله تعالى. كان الإمام المتولي رجلا صالحا حاد الذكاء، له فراسة في الناس، لقي ولدا صغيرا يحفظ القرآن الكريم فوجد فيه نجابة وذكاء، وكان الطلاب حول الشيخ المتولي منتشرين منتشرين جدا، يأخذون عنه ويتعلمون، وكل الناس شيخ المقارئ المصرية. وكان صهر المتولي الشيخ حسن الكتبي يعني كان حاضرا، فقال للشيخ الكتبي، قال لصهره يعني الشيخ المتولي يقول لصهره: اعتني بهذا الولد وعلمه القراءات والتجويد وحول إليه مكتبتي بعد مماتي، وحول إليه مكتبتي بعد مماتي، مكتبة شيخ المقارئ المصرية ألف من يتمناها، حول إليه مكتبتي من هذا الولد. هذا الولد كان بعد ذلك شيخ مقارئ مصر، وهو الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله رحمة واسعة. الإمام المتولي كان يرجع إلى الحق متى استبان له، ومع ذلك كان قويا في إثبات رأيه وحجته في المسائل، يعني لم يكن ضعيفا. بعض الناس ضعيف، كلما أخذته يملة ويسرى يعني راح معك، وبعض الناس لا، ليس ذهابه إلى الحق بضعف، وإنما تبين له الحق فذهب إليه ورجع إليه، وإذا كان معه الحق أثبته ونافح عن ذلك حتى يأخذ به الناس. كان كذلك الشيخ المتولي رحمه الله تعالى، وله إنتاج غزير وكبير في فنون القراءات وفي فنون العلم وتحريرات القراءات. ما معنى تحريرات القراءات؟ هذه القراءات التي وضعها الإمام ابن الجزري في كتاب النشر كانت مثار البحث والنظر والدراسة والرواية والتلقي على مر القرون التي جاءت بعد ذلك إلى زمن الإمام المتولي، بل إلى زمننا هذا. فالإمام المتولي رحمه الله أخذ هذه القراءات وبدأ يمحصها ويفحصها تبعا لمدارس كانت تدرس هذه القراءات وتمحصها وتدرسها بمنهجية معينة تسمى التحرير، بحيث يفصلون كل طريق من الطرق التي وضعها الإمام ابن الجزري وهي 1000 طريق بل تزيد على ذلك، يفصلونها بحيث لا يدخل مضمون طريق في طريق آخر. هذا علم من أدق علوم القراءات وأصعبها وأشقها، ولا يصل إليه إلا الحاذقون المهرة المتقنون. وليس كل من ادعى التحرير محرر، لا لا لا. اليوم يعني بعض الناس يقول لك أنا أستاذ التحريرات وأنا أستاذ. أستاذ ماذا؟ أي أستاذ؟ قلة ندرة في العالم يستطيع أن يحرر القراءات ويضبط ذلك ويجمع من ذلك عددا كبيرا من المسائل يصلح أن يسمى مدرسة. الذين فعلوا ذلك أعدادهم لا تتجاوز أصابع اليد أو اليدين في المسلمين من زمن الإمام ابن الجزري إلى يومنا هذا. وكان رحمه الله ذكيا حاد الذكاء، وينظم الشعر بداهة، يعني الشعر يجري على لسانه جريا. جاءه مرة من المرات هو يقرأ، يجلس للإقراء في الجامع الأزهر، فجاءه أحد الطلاب، أو يعني مش من طلابه، يعني واحد يحب أن يسأل ويقصد بذلك أن يعجز الإمام المتولي، يعني يقول يعجزه يعني يجعله عاجزا عن الإجابة، يفحمه يعني، ها، ويأتي بأسئلة صعبة لا يستطيع الإجابة عنها. فسأل وسأل 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 وسأل، فقال له الشيخ المتولي رحمه الله، قال له: تحب أن أجيبك نظما أم نثرا؟ شوفوا الذكاء، يعني مش بس عنده معرفة بهذه المسائل وإتقان لها ويستطيع أن يجيب، لا، مباشرة على البديهة: تريد أن أجيبك نظما أم نثرا؟ فبهت السائل ويعني ذهب إلى حال سبيله. الإمام المتولي اعتنى بالمتون، متون التجويد والقراءات بالذات عناية شديدة. فابتداء أخذ يطلب العلم على المنهجية التي اليوم هي المنهجية المعتمدة التي نأخذ بها في زماننا هذا. فحفظ متون التجويد أولا، الجزرية ونحو ذلك وتحفة الأطفال في التجويد، وبعد ذلك انتقل إلى علم القراءات فحفظ متونه بدءا بمتن الشاطبية، ثم الدرة، متن الشاطبية في القراءات 7، ثم الدرة في القراءات 3، ثم الطيبة في القراءات 10، وأخذ عقيلة أتراب القصائد وهي منظومة الإمام الشاطبي في رسم مصحف، في رسم المصحف الشريف، واشتغل بعد ذلك بتلقي وأخذ القراءات الشاذة، وتفوق على أقرانه تفوقا عظيما، حتى إن بعض طبقة شيوخ المتولي، ناس في طبقة شيوخ المتولي تتلمذوا على المتولي لمكانته وعلو قدره، وكذلك بعض أقرانه تتلمذوا عليه، يعني ناس من طبقة شيوخه تتلمذوا عليه وناس من أقرانه تتلمذوا عليه. كما قلت لكم، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، دائما أقول هذا. فمن هؤلاء النبلاء الذين أخذوا العلم من زملائه الشيخ رضوان المخللاتي، الشيخ رضوان المخللاتي صاحب إرشاد القراء والكاتبين، وتجدون اسمه في اصطلاحات ضبط المصحف في أواخر المصاحف، هكذا نجد صفحات تتكلم عن منهج ضبط المصحف ورسمه واصطلاحات ذلك، نجد كتاب إرشاد القراء والكاتبين لأبي عيد رضوان المخللات رحمه الله تعالى في هذا في هذه المصاحف. فالمخللات هذا كان من أقران الشيخ المتولي، وأخذ أخذ عنه أيضا واستفاد منه. وكذلك من طلابه البنا الدمياطي، والشيخ محمد نصر والشيخ الجريسي الكبير من شيوخ المتولي أو من أقران المتولي، وقرأ على الشيخ الدري التهامي أيضا تتلمذا على الإمام المتولي، وذلك لعلو قدره في العلم رحمه الله رحمة واسعة. الإمام المتولي رحمه الله تلقى القراءات عن عدد من الشيوخ وعن عدد من علماء الأزهر، لكن الذين أخذ عنهم القراءات واعتنى بذلك تحديدا هم الشيخ أحمد الدري التهامي والشيخ يوسف البرموني رحمهما الله تعالى وجزاهما خير الجزاء. ومن طلاب الشيخ المتولي كان هناك عدد من الأساتذة، فمنهم الشيخ حسن بن خلف الحسيني ومحمد علي خلف الحسيني، بعد ذلك كان اللي هو ابنه كان شيخا لمقارئ مصر، وكان الشيخ حسن بن خلف الحسيني من أجلة القراء في مصر، وأخذ القراءات عنه جماعة تتلمذ على يديه، منهم محمد علي خلف الحسين اللي هو ابن أخيه. وكان الشيخ المتولي رحمه الله له عناية كبيرة بتعديل مسار الأخطاء يعني العلمية في البيئة القرائية حوله، يعني إذا بلغه أن جماعة من الناس في مدرسة من المدارس عندهم خطأ علمي لا يجلس هكذا مكتوف اليدين وساكتا، كان شيخ المقارئ المصرية كان يستفيد بمشيخة المقارئ في تعديل الطلاب، يعني كان إنسان إيجابي لم يكن إنسانا سلبيا. بعض الناس منصبه لا يؤثر أبدا على الحياة العلمية، تجده يعني له مكانة وقدرة على أن يغير وأن يحسن ويطور العمل الذي يتبعه من الناحية العلمية يعني، ولا نجد له أي بصمة في هذا. الشيخ المتولي لم يكن كذلك، بل كان يكتب ويراسل ويؤلف ويرد ويحاجج حتى انتفع به الناس بفضل الله تعالى انتفاعا عظيما، فجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وتقبل منا ومنه هذا العمل، وألحقنا وإياه بسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات. توفي الإمام محمد بن أحمد المتولي في سنة 1313 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله وطيب ثراه، ونتصل بالإسناد إلى الإمام المتولي من أكثر من طريق، فنحمد الله تعالى على ذلك، ونسأله ألا يجعلنا وإياكم آخر السند بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.